بدأنا مرحلة المطارد.
تم الاعتداء عليه.
نزلوا الصبح نلاقي الجمل أيام زمان.
يوسف الفدائي اللي شارك.
لحى عشان أربع خمس أيام فيها أفراح.
معركة كانت حامية الوطية.
في كواليس سيرهم حكايا أخرى وزوايا مختلفة في أعيننا. على ضوء القمر يصحبنا في رحلة مختلفة وتجربة جديدة فيها العبرة والمعرفة والتسلية. على ضوء القمر يأتيكم الثلاثاء في تمام الثامنة مساء عبر أثير إذاعة الرأي الفلسطينية.
نعطف ونحب ونشتاق تتشابه جل أمانينا للخير نميل بفطرتنا للقيم برانا بارينا كنا رجلا صرنا أمما نرقى برقي مبادينا بعدل الله نقيم حياة
مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة من برنامجنا على ضوء القمر.
عندما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليفعل.
ولآخر لحظة اصنع معروفا واغرس فكرا لا تيأس فالخير بنا فطرا الله استعمرنا والأرض غدا تشهد فحصاد اليوم غراس الأمس وغرس اليوم غدا يحصد لا لا لم نخلق عبدا حاشانا بل لنعمرها دنيانا لنمهد دربا كي يأتي جيل يستكمل ما كان لا لا لن تسكن همتنا ما دامت فينا غايتنا أن نحيا في الكون كراما إحسان يتلو الإحسان لم نخلق عبدا
لربما تعودنا دائما في حلقة على ضوء القمر أن يكون بيننا أو معنا ضيف. اليوم لا، لكن معنا موضوع الحديث فيه يدفئ القلب في هذه الأجواء الباردة المتقلبة. واخترت للحديث أيضا في هذا الموضوع من لحديثه دفء خاص عند كل من يستمع له. الموضوع اللي حتحدث فيه الآن موضوع خاص بقسوة القلب أعاذنا الله منها. قسوة القلب التي توصل صاحبها إلى ارتكاب المحرمات أو ترك الواجبات، ولا شك أن هذا المرض المذموم عموما نسأل الله أن يبعده عنا وعنكم. وللقلب أو لقسوة القلب مظاهر، من أهمها الغفلة عن ذكر الله وعدم الخشوع وعدم التأثر بكلام الله والمواعظ الإيمانية، وقلة الحياء من الله وقلة الخوف منه، وعدم المبالاة باقتحام المناهي وترك الأعمال، أعمال البر وأبواب الخير، وعدم الرحمة بالخلق، ووحشة يجدها العبد في قلبه مع ربه ومع الصالحين. هناك أسباب لقسوة القلب، ولا شك أن الكلام عن قسوة القلب مؤلم، لكن المؤلم أكثر منه هو بقاء هذه القسوة تسكن داخل قلوبنا، ونحن ما أحوجنا لرقة القلوب عندما تتصل بالله عز وجل. ابقوا معنا في هذه الحلقة التي سنتحدث فيها عن قسوة القلوب.
نداء منا إلينا يجوب خواطرنا، إن أحسننا أرحنا عتاب ضمائرنا. ألسنا أحق بقلب سعيد؟ أما أنا للروح أن تستعيد عهدا جديد؟ فما السير في الخير إلا اختيار، وما الخوض في الشر إلا خيار، إليك القرار.
قسوة القلب. الناظر والمتأمل في أحوالنا وفي أنفسنا وفي قلوبنا وفي تعاملنا مع الله وتعاملنا مع الآخرين، بل وفي تعاملنا مع أنفسنا، يجد قصوراً واضحاً وخللاً ظاهراً يظهر في كثير من المظاهر. لا نشعر بالخشوع في صلاتنا وعبادتنا، لا نتأثر عند تلاوة القرآن الكريم، عدم التورع عن الشبهات في المعاملات، الظلم والاعتداء على الآخرين، الجفاء وسوء الظن بين الإخوان، انتشار القطيعة بين الأسر. ونقول: لماذا لا تستجاب دعواتنا؟ لماذا يا ربي لا تستجاب دعواتنا؟ هذه الأمور تدل على انتشار أو وجود مرض خطير يسكن قلوبنا، ألا وهو قسوة القلب. قسوة القلب، ذهاب اللين والرحمة والخشوع. وقد ذم الله عز وجل هذا الداء العضال الذي ظهر في الأمم السابقة كاليهود وغيرهم، فقال: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقوله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. القلب القاسي أبعد ما يكون عن الله. القلب القاسي أبعد ما يكون من الله، لأن صاحبه لا يميز بين الحق والباطل، ولا ينتفع بموعظة، ولا يقبل نصيحة. وقد اعتنى الشارع الحكيم بهذا العضو الخطير، وسعى لتطهيره وتنقيته من الشوائب، وحث العبد على إصلاحه. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ألا وإن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والقلب نوعان، وما أحوجنا أن نقف طويلا لنتعرف على قلوبنا. ما أحوجنا أن نقف طويلا لنتعرف على قلوبنا. فالمرء منا عند خروجه يقف أمام مرآته ليشاهد حسن مظهره وهندامه، لكن السؤال هل يفتش عن قلبه عندما يقف أمام الله؟ القلب إذا صلح استقام حال العبد وصحت عبادته، وصار الإنسان يعيش في سعادة وفرحة لا تقدر بثمن، بل والأكثر من ذلك يذوق طعم الأنس ومحبة الله ولذة مناجاته، مما يصرفه عن النظر عن لبهجة الدنيا وزخرفها والاغترار بها، ما يصرفه عن الركون إلى هذه الدنيا الفانية البالية. وهذه حالة عظيمة يعجز الكلام والله عن وصفها، ويتفاوت الخلق في مرتباتها أو في مراتبها، وكلما كان العبد أتقى، اسمعوا، كلما كان العبد أتقى لله عز وجل كان أكثر سعادة وراحة وطمأنينة. فإن لله تعالى جنتان، من دخل جنة الدنيا دخل جنة الآخرة. هذا هو حال القلب الصالح، وهناك القلب الفاسد. إذا فسد القلب وأظلم فسد حال العبد، وخلت عبادته من الخشوع، وغلب عليه البخل والكبر وسوء الظن، وصار بعيدا عن الله، وأحس بالضيق والشدة وفقر النفس ولو ملك الدنيا بأسرها، وحرم لذة العبادة، وحرم المتعة في مناجاة الله سبحانه وتعالى، وصار عبدا للدنيا مفتونا بها، وطال عليه الأمد. اللهم اجعلنا ممن صلحت قلوبهم. هناك عناوين كثيرة، ترى هل تساءلنا أو سألنا أنفسنا عنها ونحن نقف أمام مرآة نشاهد فيها لبسنا أو ملبسنا ومظاهرنا؟ هل سرحنا قليلا لنتساءل بيننا وبين أنفسنا عن سبب قسوة القلب وعلاقتها بالذنوب؟ وماذا قال الله عز وجل عن قسوة القلب؟ نعم، إن أبعد الناس عن الله هم أصحاب القلوب القاسية. قسوة القلب مرض يعتري قلوب الناس، هل لها علاج؟ هل قسوة القلب ابتلاء؟ هناك مظاهر لقسوة القلب، وهناك أمور تقس القلب، وهناك مواطن يتفقد العبد فيها قلبه، وأمور ترقق القلب وتزكيه. هل يأثم المرء بقسوة قلبه؟ هل يأثم المرء بقسوة قلبه؟ القرآن الكريم ذكر قسوة القلب في 5 آيات، لكن سأعيد ما قلته في البداية من مظاهر قسوة القلب التي يجب أن نقف عندها طويلا وتؤلمنا وتؤلم قلوبنا، ويجب أن نقف عندها نراجع فيها ذواتنا وأنفسنا، كما نقف الاهتمام بمنظرنا وشكلنا أمام المرآة. فلنكن صريحين مع بعضنا، يمكن من مظاهر قسوة القلب الغفلة عن ذكر الله تعالى وعدم الخشوع، عدم التأثر بكلام الله والمواعظ، وقلة الحياء من الله، وقلة الخوف من الله، وترك أعمال البر، عدم الرحمة بالخلق، ووحشة يجدها العبد في قلبه مع ربه. قسوة القلب أسباب وعلاج، وهل تعتبر قسوة القلب ابتلاء؟ من المؤكد كما قلت في البداية أن أبعد الناس عن الله هم أصحاب القلوب القاسية. لذلك التساؤل المهم، هل فعلا نقف أمام المرآة لنخاطب قلوبنا كما نقف أمامها لنشاهد مظاهرنا وملبسنا؟ هذا سؤال مهم، زي ما بنفتش على شكلنا ولباسنا وعطرنا، هل فتشنا عن قلوبنا؟ لأنه إذا قسي القلب وأظلم فسد حال العبد. طيب، رحلتنا اليوم مع قسوة القلب والأمور اللي تقسي القلب، وفعلا هل الذنوب سبب في قسوة القلوب؟ وهل فعلا الإنسان يؤثم على قسوة قلبه؟ في هذه الرحلة الإيمانية الخاصة اليوم على ضوء القمر، سنجعل القمر اليوم هو قلبنا لنهتم به حتى يظل قمرا مضيئا، زي ما بيقولوها يعني ملعلع. ويسعدني أنه يكون معايا في هذه الدردشة عبر الهاتف، قلت لكم من البداية أنه حيكون معنا صوت دافئ نحس بالاستماع إليه بالدفء في هذه الأوقات اللي ينتشر فيها البرد على الأقل في الخارج، لكن معه سنشعر بالدفء في برد برا، بس مع ضيفنا حنشعر بالدفء، شيخنا الشيخ فادي أبو عبد الرحمن فادي عيسى الدالي معنا على الهوى اليوم، نرحب به معنا. شيخ فادي السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وأهلا وسهلا بك معنا يا شيخ فادي.
الله يبارك فيك يا رب وبارك في عمرك حبيبي.
أبو عبد الرحمن المتأمل في أحوالنا وفي أنفسنا وفي تعاملنا مع الله يجد قصورا واضحا وخللا ظاهرا يظهر في مظاهر كثيرة في حياتنا، لا نشعر بالخشوع في صلاتنا، لا نتأثر ونتباكى عند تلاوة القرآن، لا نتورع عن الشبهات في المعاملات، الظلم والاعتداء على حقوق الآخرين، الجفاء وسوء الظن، انتشار القطيعة بين الأسر، قسوة في القلوب والله أنها تؤلم، وهذه القسوة مرض خطير جدا. دعنا نبدأ حديثنا عن قسوة القلوب يا شيخ. سأترك لك البداية لتتحدث وبعد ذلك أسألك، تفضل.
طيب، أول شيء أنا بأشكرك كثير على استضافتي، ويعني أسأل الله عز وجل أنه أكون مثل أو على يعني مثل ما قلت أنت من الكلام الذي أثريتني يعني أثريتني به، وإن كنت يعني قد ما أستحقهم يعني.
يكرمك ربي إن شاء الله.
لكن نسأل الله لك الخير حيث كنت، ونسأل الله أن يأجرك أجرا عظيما. بدي أبدأ بس تعرف إن إحنا اليوم دردشة تجارية، فبدك تعذرني يعني مش محضرين إيش بدنا نحكي. حتى أنت سألتني قلت لك إيش بدنا نتكلم، حقلت لك أنا اسأل فيما بدا لك يا شيخنا لأنني أعرفك إنسان محاورة كبيرة اليوم.
الله يكرمك يا رب.
الصوت واضح يا شيخنا؟
تماما أسمعه.
طيب نبدأ بس بالكلام قليلا عن القلب، ثم نتكلم عن يعني ذم قسوة القلب ولماذا لماذا هي قسوة القلب قاسية، أو لماذا يعني أسباب قسوة القلب. القلب هو قطعة صغيرة امتن الله بها علينا، هي الأساس لكل أعمالنا، وهي أساس قبولنا، وهي محط نظر الله عز وجل إلينا. فإن الله لا ينظر إلى الأجساد ولكن ينظر إلى القلوب. فمحط نظري لا إله إلا الله.
يبدو أنه في مشكلة في الجوال عند الشيخ فادي، أكيد حنعاود نتصل عليه إن شاء الله رب العالمين، ولكن يعني دعونا نواصل حديثنا ونعود مرة للشيخ فادي. لكن قبل أن نروح إلى فاصل، أقول أن هناك مواطن يتفقد العبد فيها قلبه. وين يا عم الحج؟ في الصلاة، وعند تلاوة القرآن، وعند التعامل بالمال، وعند انتهاك المحارم، وعند حاجة الفقراء والمساكين. فإن وجد قلبه وإلا فليعزي نفسه على موته.
أتيت بذنبي يا نور الفؤاد، وهل ترضى عني وقد فنى زادي. أتيت بذنبي يا نور الفؤاد، وهل ترضى عني وقد فنى زادي. هل للمسيء رجاء رحمة وعطاء؟ هل تقبل الأعداء من مثلي يا غفار؟ جئت يا كريم، عدت يا رحيم، تبت يا إلهي. أتيت بذنبي قدما على الأيام يا صاحب الإحسان إلهي يا منان جئت يا كريم عدت يا رحيم طبت يا إلهي أتيت بذنبي يا نور فؤادي وهل ترضى عني وقد فنازاني أتيت بذنبي يا نور فؤادي وهل ترضى عني وقد فنازاني أتيت بذنبي يا نور فؤادي وهل ترضى عني وقد فنازاني أتيت بذنبي يا نور فؤادي وهل ترضى عني وقد فنازاني
نواصل حديثنا في هذه الحلقة. حقيقة التي نتحدث فيها عن قسوة القلب، ونعود مرة أخرى للشيخ فادي بعد أن أصلح قلب جواله، لأنه يبدو أن قلب جواله فسد فأصلحه الشيخ فادي وعاد إلينا. نسأل الله أن يصلح قلوبنا. شيخ فادي، كنت تتحدث عن القلب، هذه القطعة الصغيرة في الجسم. أكمل تفضل.
هو سبحان الله، القلب هذا هو موصله ومحله نظر الله عز وجل إلى الإنسان. قال العلماء أن موصل أو أن السفر إلى الله لا يكون عبر الأجساد بقدر ما يكون على قدر القلوب. فأسرعنا قلبا إلى الله عز وجل هو أسبقنا إلى جنان الآخرة. فكلما صفيت قلبك من الأهواء من الدنيا وأصبح القلب نظيفا خاليا من فتنها، فإن القلب بإذن الله عز وجل سيريده الله عز وجل موارد السعادة وموارد الهناء. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مبغى إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد. كما أن أمير المؤمنين في أحد أمراء بني أمية ذهب قوم ليهنئوه، فابتدرهم فقام صغيرهم يتكلم، فهو ما عجب كيف انت بتخلي يعني كيف انت بتخلي الصغير يتكلم، يعني أليس هناك كبير يا عمه ليتكلم عنك؟ قال: المرء بأصغريه قلبه ولسانه. المرء بأصغريه قلبه ولسانه. انت يعني قد ولي المؤمنون او قد ولا يعني قد ولي قد ولي يعني قد ولي او يعني هناك من المؤمنين من هو أكبر منك سنا ولكنك وليت عليهم يا أمير المؤمنين، فاعلم يا أمير المؤمنين أن المرأة بأصغريه قلبه ولسانه.
نعم.
فبقدر ما يكون القلب صافيا نقيا فإنه يسلم عند الله عز وجل من خبث نيران الآخرة. ولذلك الله عز وجل في سورة الشعراء قالها على لسان إبراهيم يوم لا ينفع مال، أو قالها بعد أن ذكر قصة إبراهيم عليه السلام، قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو القلب الذي يعني يمتلئ بحب الله عز وجل.
لا إله إلا الله.
والقلب القاسي هو القلب المعرض عن الله عز وجل، الذي امتلأ بحب الدنيا وآفاتها والخروف فيها. وإن كان هذا القلب لجسد سليم، وإن كان هذا القلب لغني، وإن كان هذا القلب لمنافق عليم اللسان، كما قال الله عز وجل عن المنافقين: إن يقولوا تسمع لقولهم فلا تعجبك أجسادهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. وقال الله عز وجل: فلا تعجبك أجسامهم ولا أموالهم، ولا تعجبك أولادهم ولا أموالهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كارهون. طيب ليش؟ مع أنه المنافق أظهر الإيمان وأبطل الكفر، يعني هو أظهر الإيمان، فلماذا عوقب؟ لأن قلبه قد امتلأ نفاقا، رغم أن هذا المنافق كان يصلي معنا ويصوم معنا ويحج معنا ويجاهد معنا، بل ربما كان قائدا، بل ربما كان داعية، بل ربما كان عالما، لكنه فتن قلبه بالحياة الدنيا وزهقت نفسه وهو كاره. فهذا المنافق لذلك ابتلاه الله عز وجل. فليس مهما كم يكون الجسد كم أو سلامة الجسد ليست مهمة، وإنما المهمة سلامة القلب.
طيب شيخ فادي، شيخ فادي،
العلماء يقول نعم.
شيخ فادي، يعني إحنا حنتحدث عن عناوين جميلة جدا معك، وفرصة إنه أنت يعني تتحدث معنا بهذا الكلام الدافئ الجميل اللي إحنا بنحتاجه الآن، ونحن نقف مع أنفسنا لنحدثها عن قلوبنا. لكن أنا أود
يعني قدرت أنا في الموضوع ما طلعت يعني.
من عارف إنك في الموضوع، بس أنا يعني زي ما تقول بدناش نخليها، بدي حاورك يعني، نفسي أدخل عليك على خطك وأحكي معاك يعني يا أستاذ فادي.
طبعا.
الله يرضى عليك يعني. ولو انه الناس مغلبينك وبتصلوا عليك قاعدين وبيبعتوا لي رسائل بيقولوا لي اعتذر من الشيخ فادي ما يعرفش انه على الهواء، شايف كيف؟ ما علينا. وانت تتحدث يعني حاول تتحدثنا ايضا عن علاقة القلب بالذنوب وعلاقة القسوة بالذنوب، هل فعلا
اكيد الذنوب؟ طبعا هي اكيد طبعا، هو هذا الكلام اللي حنحكيه ان شاء الله، لكن يعني بدنا نتحاور يعني الموضوع، لانه موضوع مهم جدا، ولعله إن شاء الله في الدردشات الإيمانية كمان نفرد له يعني كلام خاص، لأن ابن القيم أفرد في كتاب في أوله في كتاب إغاثة اللهفان، وشيخ الإسلام بن تيمية هي كتابه أمامي والله، اسمه أمراض القلوب وشفاؤه.
نعم.
فيعني العلماء تكلموا في هذا الأمر، وكذلك إحياء علوم الدين، وعلماء كثير تكلموا في هذا المجال في مادة دسمة في هذا الأمر، لأنه
نعم
سبحان الله إذا صلح القلب خلاص يعني صلح الجسد، وإذا فسد القلب فسد الجسد كما قلنا. طيب إحنا وين كنا؟ بنقول إنه إلا من أتى الله بقلب سليم. لذلك إبراهيم عليه السلام وهو أبو الأنبياء امتن الله عليه فقال واتل عليهم وقال وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. ف يعني إبراهيم عليه السلام كما قال عنه الله عز وجل إذ جاء ربه بقلب سليم، فهذا امتنان من الله عز وجل على إبراهيم عليه السلام. ولذلك القلب المؤمن أو الإنسان المؤمن هو الذي تصالحت أعماله مع باطنه وجوارحه مع قلبه، وأما الإنسان المنافق فهو الذي تنافر قلبه مع جوارحه، فترى جوارحه تظهر الإيمان وترى قلبه يبطن الكفر. ولذلك قد يكون هذا المنافق لم يؤذي المسلمين في شيء، لا قاتلهم ولا انه يعني خدش منهم شيء، لكنه فقط كان يبطل الكفر. هل يحاسب الانسان في البدايه، وهذا سؤال مهم، على ما يبطنه قلبه من النيات؟
وهذا السؤال، هذا السؤال انا اطلقته قبل التواصل معك، هل يأثم المرء بقسوه قلبه؟
ما هو السؤال هو لماذا يأثم القلب؟ هو حنتكلم في اولا حاجاوبك على هذا السؤال قبل ما نتكلم في قسوه القلب ولين القلب.
نعم،
لكن قبل السؤال هذا، هل يأثم المرء ب يعني بقلب بسوء قلبي، او هل يأثم القلب الانسان بما ينويه من سوء؟
نعم،
العلماء هذا قالوا الانسان او النيات على قسمين. اذا جاهل الانسان قلبه ونيته ولم يرضى للخواطر ان يعني ان تؤثر عليه، ولم تستقر الخواطر في قلبه، فذلك لا يحاسب الإنسان عليه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به نفوسها. ولذلك قال الله عز وجل لما الصحابة قالوا لله ما في السماوات، لما الله عز وجل أنزل قوله لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في نفوسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، الصحابة جاءوا ذاتيين على الركب قالوا يا رسول الله، الله عز وجل هنا كلفنا بما لا نطيق، أو يعني بالمعنى كيف يعني كيف إنه إحنا لا نحاسب سنحاسب على ما تخفيه نفوسنا؟ فقال لهم قولوا سمعنا وأطعنا. فلما قالوا سمعنا وأطعنا قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. المشكلة يا شيخ،
نعم،
إنه كثير من الناس بتفكر إنه قسوة إنه الإنسان لا يحاسب على الخواطر، وهذا كلام صعب جدا للأسف، وغير مقبول على الإطلاق، لأن الخواطر تنقسم إلى قسمين كما حكينا.
نعم،
الخاطر التي لا تستقر في القلب وتجد من القلب جهادا وتجد من اللسان استعاذة بالله عز وجل،
نعم،
فتلك الخاطرة لا يحاسب المرء عليها. وأما الخاطرة التي تستقر في النفوس وإن لم يفعلها المرء لكنها صارت عزيمة، هذه الخاطرة صارت عزيمة واستقرت في القلب، فإنه يحاسب المرء عليها.
أيوة،
ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المؤمنان أو المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا هذا القاتل، فما بال المقتول؟
كان حريصا،
قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. طيب هو لما كان حريص على قتل صاحبه، هل كان حرصه على قتل صاحبه هل فعل شيء؟ يعني هو مجرد أنه كان حريص على قتل صاحبه. قال العلماء: ففي هذا الحديث دليل على أن كثيرا من الخواطر، أو على أن الخواطر التي تستقر في النفوس ولا تجد من المرء استعادة ولا مجاهدة، ويبدأ المرء في السير نحو هذه الخاطرة، فإنه يأثم عليها.
أيوة، شيخ معنا، شيخ فادي معنا، تفضل أكمل. أكمل يا شيخ فادي.
شيخ
معك، نسمعك.
طيب من هذا المجال النفاق، يعني المنافقين أيام النبي صلى الله عليه وسلم كثير منهم من يؤذي المسلمين على الحقيقة، يعني هو لم يعني لم يؤذوهم وإنما أظهر الإيمان وأفضل الكفر. فلما كان فلما لم يؤذوهم حوسبوا على إبطان الكفر. فلذلك القلب ليس كل ما يبطنه القلب لا يحاسب المرء عليه، بل يحاسب إذا استقر. هذه نقطة. النقطة الثانية، النيات الحسنة إذا لم تفعل لكنها ظلت مختزلة في القلب فإنها عليها إيه؟ فإن عليها المعول، فإن عليها المعول، ويساب المرء على هذه النيات الحسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: إذا هم عبدي، يقول الله عز وجل للملائكة، إذا هم عبدي بحسنة ولم يفعلها فاكتبوها له حسنة.
أيوه.
وإذا هم عبدي بسيئة ففعلها فاكتبوه عليه سيئة. ماشي؟ فلذلك العلماء قالوا هناك حسنات تضاعف، وهذه طبعا معلومة على الهامش، هناك حسنات تضاعف وهناك حسنات لا تضاعف. الحسنات التي تضاعف إلى عشر هي ما تفعله أنت، لكن التي لا تضاعف التي تبقى حسنة هي السيئة تهم بها فتقلع عنها خوفا من الله عز وجل وتجاهد جاهد. والحسنة إذا لم تفعلها كذلك أيضا لا تضاعف، وكذلك الحسنات التي تأخذها من الغيبة أو من نميمة الناس لك فإنها أيضا لا تضاعف. هذه ثلاث حالات لا تضاعف فيها الحسنة إلى عشر أمثالها والله أعلم.
طيب
يعني السؤال. طيب السؤال الثاني اللي أنت سألته، هل يأثم المرء بقسوة القلب؟ يعني احنا تكلمنا انه لا يأثم على الخواطر التي يجاهدها لكن يأثم على الخواطر المستقرة.
نعم.
طبعا يأثم المرء على قسوة القلب، قال الله عز وجل: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. طب ليش الإنسان يأثم على قسوة القلب؟ لأنه الإنسان هذه قسوة القلب لا تأتي إلا قسوة القلب لا تأتي إلا بأسباب. يعني الله عز وجل ما خلق قلوبنا في البداية قاسية يا شيخ. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة.
يعني إحنا قسناها بممارسات إحنا ارتكبناها.
هو هذا السؤال، لذلك نأثم. يعني أنا بيجي مثلاً واحد شاب يسألني مثلاً، هو الـ يعني وإن كان الموضوع مش موضوعنا لكن يعني من باب التقريب، الاستمناء حلال ولا حرام؟ أنا بقول له حرام. بقول لي ليش؟ بقول له لأنه هذا الاستمناء ما أتى إلا من أسباب نظر الحرام، هو الذي أورث هذا الأمر في غالب الأمر. يعني في غالب الأمر لا يستمن الإنسان إلا إذا نظر إلى الحرام، فلذلك يعاقب على النظر الحرام، فبالتالي المعصية بتجر معصية.
نعم.
فكذلك القلب القاسي لا يكون القلب قاسيا حتى يأتي المرء بأسباب قسوة القلب. يعني إنسان يروح على المسجد يقرأ قرآن يلتحق بالصالحين ينضم في الجهاد إلى الجهاد في سبيل الله يقاتل أعداء الله عز وجل، هذا بدك تقول له قلبه قاسي؟ إنسان لا يأكل حقوق الناس، لا يغتاب المسلمين، لا ينظر النظر الحرام، لا يسمع السمع الحرام، هذا بيكون قلب قاسي؟ كيف؟ هو الله عز وجل يظلم أحدا؟ يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على إيه؟ على الفطرة، فأبواه يهودان أو ينصرانه أو إيه؟ أو يمجسانه. هو الإنسان أصلا يولد على قلب أبيض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خلق الله القلوب القلب أبيضا. خلق الله القلب إيه؟ خلق الله القلب أبيضا صافيا. فإذا أطاع الإنسان الله عز وجل ظل قلبه كذلك، فإذا عصى الله نكت في قلبه نكتة سوداء. ماشي؟
صحيح.
نكتة سوداء. فإذا أطاع الله انمحت، لكن إذا ظل على المعصية تزداد هذه النكتة. تزداد هذه النكتة حتى تصبح أكثر منها، ثم نكتة سوداء، ثم نكتة سوداء بالإيش؟ بالمعاصي والذنوب. زي ما أنت سألتني هل يعني يعتبر الإنسان بالذنوب؟ نعم. طيب، حتى يصبح القلب من المعاصي كالكوز مجخيا، يعني كالكوباية المقلوبة، لو أنت جبت كوباية هيك وحطيتها بالقلب هل يصب فيها شيء؟ هذه الكوباية كوب،
لا طبعا.
لو أنا حطيت لك إياها بالقلب مقلوبة يصب فيها شيء؟
لا طبعا،
لا يصب، لا تستطيع أن تصب فيها شيئا. فكذلك القلب من كثرة المعاصي ننكت فيه النقطة السوداء، فالنقطة السوداء، فالنقطة السوداء حتى يصبح القلب أسودا كالكوز مجخيا، يعني مقلوبا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا.
نعم.
لذلك القلوب، القلوب
نعم
تسود بالمعاصي وتبيض بالطاعة. من أكثر ما يسود القلوب هي المعاصي، بل هو ما يسودها. ولذلك قال الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين كفروا من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فلذلك هؤلاء قست قلوبهم لأنهم ما اتبعوا، لأنهم ما اتبعوا، لأنهم ما اتبعوا الدين، ما اتبعوا الصراط المستقيم حتى تبيض قلوبهم، ولذلك كانت قلوبهم سوداء.
شيخ فادي،
المعاصي والسيئات.
هذا ما ما يوضح القول اللي بيقول إنه أبعد الناس عن الله هم أصحاب القلوب القاسية.
طبعا. طب ليش؟ لأنه القلب القاسي لا يعرف معروفا ولا ينكر. القلب القاسي سخنة لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فلذلك القلب القاسي علاجه، هل يعالج القلب القاسي؟ نعم. هل يصبح القلب القاسي لينا؟ نعم. كيف؟ أن تصب عليه الطاعة، فكل طاعة تأتي تمحو معصية، فتورث نقطة في القلب بيضاء. حتى إذا ما صار القلب أبيضا صفى القلب لله عز وجل، وقام الإنسان قومته لله عز وجل. أما إذا ظل القلب قاسيا فإن النار تذيبه يوم القيامة التي تطلع على الأفئدة، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ولعل الله عز وجل لما تكلم عن الكفار قال ختم الله على قلوبهم، يعني بمعنى أن الله عز وجل خلاص ما عاد القلب يستقبل شيء إيمان خلاص. لذلك تكلم أيضا القرآن الكريم عن المنافقين فقال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، لما لم ينتفعوا بآيات القرآن وخادعوا المؤمنين زادهم الله مرضا إلى مرضهم، لأنهم لم يقبلوا على الله عز وجل. لكنه لما تكلم الله عن المؤمنين قال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فالحسنة تزور الحسنة والسيئة تزور السيئة، والمعرض عن الله يعرض الله عنه، والناس لله يتركه الله عز وجل كأنه أهمله أو كأنه أهمله، نسوا الله فنسيهم، والجزاء من جنس العمل، ولا يكون الإنسان مقبلا ولا يكون الله مقبلا عليك حتى تقبل عليه. قال الله عز وجل إذا تقرب إلي عبدي بسبل تقربت إليه بذراع، إذا كان يمشي أتيته هرولة.
الله
عز وجل يعني عزيز لا يغالب، عزيز كريم، إذا أتيته يأتيك، إذا أقبلت عليه يقبل عليك، وإذا عرضت عنه يعرض عنك وهو الغني عنك. فلذلك الأمر خطير. يعني ما يعالج قسوة القلب، أولا أن تملأ القلب بحب الله عز وجل. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. كذلك الطاعات، فإن الطاعة تزر الطاعة، فإن الطاعة تنتج في القلب النقطة البيضاء، وإن الطاعة تجعل الله عز وجل يتجلى على قلبك بنوره. فلذلك الإمام مالك لما ذهب إليه الإمام الشافعي ليتعلم العلم، قال إن الله، الإمام مالك يقول له إن الله إني أرى الله قد ألقى في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. فالنور إنما يؤخذ بالطاعة، فهذا أول ما يلين القلب هو أن تملأ القلب بحب الله، ثم كذلك أن تملأه بالطاعات، وأن تملأ وقتك بالصالحات. فإنك إن ملأت قلبك بالصالحات تأتي العين للقلب بمادته من القرآن فيحيى القلب، تأتي الأذن بمادة القلب من الحياة من الذكر والقول الحسن فيحيى القلب، يذكر الإنسان ربه عز وجل بلسانه فيلين القلب بذكر الله عز وجل، فتخدم الجنود القلب فيحيي الله عز وجل القلب. أما إذا أتت العين بما يسوء القلب من النظر الحرام، وآتت الأذن بما يسوء القلب من السمع الحرام، وآتت اليد بالبطش الحرام، فأنى يستجيب القلب وأنى يحيا وأنى يليد. ولذلك فكثير من الناس تهتم بأطباء الأرواح، بأطباء النفوس الأجساد، فلا تجدها تلجأ إلا إلى أحسن طبيب، لكنها عند قلبها تهمله، ولا يعلمون أن مرض القلب أشد مرض فتكا من مرض الأجساد.
شيخ فادي هنا
إن مرض الأجساد يودي إلى الموت،
نعم،
ولكن مرض القلب يودي إلى نار تلظى لا يموت فيها صاحبها ولا يحيا.
شيخ فادي يمكن خطر على بالي وأنت بتتحدث الآن عن مقولة قالها ابن القيم رحمه الله: صدأ القلبين بأمرين، بالغفلة والذنب، وجلاؤه بشيء.
عيد يا شيخ.
صدأ القلب بأمرين، بالغفلة والذنب، وجلاؤه بشيئين، بالاستغفار والذكر. هذا ما يرقق القلب. ويمكن سمعت أنت بقولة سعيد بن جبير رحمه الله قال: لو فارق ذكر الموت قلبي لخشيت أن يفسد علي قلبي. شوف
بالضبط هو شيخنا، بس خليني أحكي لك خلينا احكي لك شغله، خلينا يعني هذا الكلام مهم، فتحت علي باب الغفله. ما الفرق بين الغفله والذنب؟ صح،
نعم،
هذا كلام مهم، ولا ايش رايك؟
يعني احنا كل حاجه بتقولها حتكون مهمه يا شيخ فادي.
يعني احنا تكلمنا عن انه الذي يسود القلب هو الذنوب والمعاصي.
نعم.
الذي يسود القلب هو اكل مال الغيب، طبعا هو من ضمن المعاصي.
نعم،
لكن احنا خلينا نتكلم في ما يعالج القلب وما يلين القلب.
ايوه بالضبط، احنا بدنا نكون متفائلين شويه صغيره ونتحدث عن امور ترقق القلب وتزكيه وتطهر وتنقي.
بالضبط، احنا طبعا هذا الموضوع يا شيخنا يعني فعلا نحتاج لجلسه اخرى غير هذه الجلسه بعد كلامنا عن الجنه ان شاء الله.
ان شاء الله
نتكلم برضو في هذه المواضيع القويه، كيف يسلم القلب، انه الكلام فيها كثير وجميل جدا، لكن زي ما قلت لحضرتك الكريمة إنه الأمر محتاج لقعدات وقعدات. لكن خلينا نتكلم، تكلمنا عن حب الله وما يلين القلب، عن الطاعة، عن العلم. العلم انك انت تقرأ العلم، تدرس الكتاب، تدرس تفسير القرآن. العلم من افضل ما يرقق القلب، لانه يأتيه بمادة الحياة وهي العلم، فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. كذلك مما يرقق القلب ذكر الله عز وجل، فان ذكر الله يثير الصدأ عن القلب، ان القلوب لتصدأ وان علاجها ذكر الله عز وجل. كذلك مما يلين القلب، بل هو من اعظم ما يلينه كما قلت، ذكر الموت. ذكر الموت يقصر الامل ويعجل بالتوبه ويلين القلب القافي، ونسيان الموت تؤجل التوبة وتصوفها وتلين القلب وتقسي القلب اللين. لأن الإنسان إذا ما طال أمده في الحياة وأمله، فإنه يعني يقسو قلبه ولا يعني يستدرك على نفسه ما فات. وكذلك يعني مما يلين القلب زيارة القبور. طبعا اليوم للأسف يعني كثير من القبور صارت لها منتزهات. لا، احنا لا نريد ان نزور القبر كمنتزه، نريد ان نزور القبر للعبره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زياره القبور الا تزوروها فانا تذكر بالاخره. وذلك مما يلين القلب القاسي ذكر النار، انها كيف انها تحرق القلب وتطلع على الاسئله، وكيف أن صاحب القلب القاسي هو أبعد الناس عن الله عز وجل، وأن النار ستحرقه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. مما يلين القلب القاسي كذلك ذكر الجنة بما فيها من نعيم وأشجار وزروع وأنهار، رؤيا العزيز الغفار، والتمتع بلقاء وزوال سيد الأبرار. من يلين القلب القاسي التوبة إلى الله عز وجل ورد حقوق الناس إلى أهلها، وتذكر مراقبة الله عز وجل والحياة من الله عز وجل، كيف أنك عشت في سنة الله عز وجل، رحمة الله عز وجل، ستر الله عز وجل عليك، كيف لا ينخلع قلبك حياء وخجلا وحبا وشوقا لله عز وجل. هذا القلب الذي خلقه الله عز وجل لتخشاه به، كيف تخشى به غيره؟ لتحبه به، كيف تحب به غيره؟ لترجوه، كيف ترجو غيره؟ عبادة القلوب مقدمة على عبادة الأجساد، لأنها الأصل ولأنها المقصودة من عبادة الأجساد. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، هذا مقصود العبادة، أن يلين قلبك لذكر الله عز وجل. ليست لا تأخذ ثواب الصلاة إلا إذا عقلها قلبك، كما قال ابن القيم رحمه الله: رب مصطفين في صف واحد إلى جنبي بعض، إلى جنب بعضهم البعض، وبين صلاتيهما من الفرق كما بين الأرض والسماء. لأن هذا يفرح قلبه تحت العرش، وهذا يفرح قلبه في الدنيا، وليس له من صلاته إلا ما عقل. ولم تجعل العبادات إلا لتهذيب النفوس وترويض القلوب إلى الله عز وجل. فترويض القلب إلى الله عز وجل مقصد تلك العبادات، وغايتها حبها وإنابتها إلى الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل: الذين هم في صلاتهم خاشعون، والخشوع عبادة القلب. وقال: وبشر المخبتين، والإخبات عبادة القلب. وقال: إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والإخلاص عبادة القلب. وكذلك الإنابة والتوكل والخوف والرجاء والمراقبة والخشية، كلها عبادات قلب وأعمال. وما أعمال الجوارح إلا خادمة لهذا القلب الصغير الحجم، لكنه بالجسد وكأني بالجوارح كلها تخاطب القلب: يا أيها القلب استقم، فإنك فبصلاحك نصلح وبعوجاجك نعوج. وهما قطعتان إن صلحا صلح الإنسان، القلب واللسان. فعلى قدر ما في القلب فإن اللسان يكون مستقيما. وكما قيل: اللسان مغرفة للقلب، فقل خيرا فكل إناء بما فيه ينضح. فإذا نضح القلب بالخير طاب على اللسان وعلى الجوارح، وإذا نضح القلب بالسوء طاب على اللسان وعلى الجوارح. وعند سكرات الموت تكشف السرائر وتكشف خواتيم الله. ومن الناس من يعني يختم له بخاتمة الخير لأن قلبه كان ينضب بحب الله عز وجل. هناك من الناس من تختم له بخاتمة الشقاوة، ويظنه الناس خيرا، كان الناس يظنونه شيخا داعية كرما، ولكن تكشف السرائر عند سكرات الموت. تكشف السرائر عندما يأتي يوم القيامة، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. هذا القلب مستودع الأسرار، مستودع أسرار الإنسان لا يكشفه إلا الله عز وجل. فإذا خبأ القلب الخير فإن الله عز وجل يختم له بالخير ويطلع الناس على خير. مهما حاول الناس من إخفاء الطاعات مهما حاول المخلص من إخفاء الطاعة فإنهم قالوا: إن المخلص تشبه المرأة الحامل، كلما تقدم حملها ظهر ذلك على بطنها. وكذلك المخلص لله عز وجل، كلما تقدم في عمله لله أظهره الله عز وجل وإن أخفى. وكذلك العاصي فإن الله عز وجل يستره ويمهله، حتى إذا ما صابت معصيته ربما يطبعه الله ويأخذه عليها أخذ عزيز مقتدر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى إذا ما كان بينه وبينها قيد ذراع فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الإنسان ليعمل بعمل السيئة أو بعمل أهل النار حتى إذا ما كان بينه وبينها قيد ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيكتبها. وهنا يتجلى السؤال الأزلي: كيف يكون المرء مطيعا 60 سنة ثم يعصي الله معصية تنكشف بعدها سريرته ويفضح بعدها ويدخل النار؟ وأين عبادة 60 سنة؟ يكشف الجواب عن هذا السؤال الرواية الأخرى للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو لله. فيما يبدو لله، يبدو للناس أنه حسن النية السريرة، ولكن إذا خلا بمعاصي الله انتهكها، وإذا خلا بمحارم الله انتهكها. فلذلك يثاب أو يعاقب قبل الموت بشيء يفضحه أمام الناس. ربما يظنه الناس خيرا، لكن فيما يبدو للناس حلت الإشكال. لا يعاقب الله الإنسان على ذنب أذنبه أو ويمحو ويهدم 60 سنة، لكنه يظهر الرياء الذي كان يرائه للناس، ويكشف تلك الطبقة الرقيقة من الكذب والزور الذي أحاط بها عمله السيء بعمل صالح. يعرف الناس لماذا أضل الله فلانا.
طيب
وما
شيخ فادي،
بعض العلماء الذين أضلهم الله عز وجل عنا ببعيد.
يا شيخ
فأننا كنا فادي نظنهم أخيارا صالحين، ولكن الله أضلهم وأعمى أبصارهم وقلوبهم، لأن قلوبهم كانت في الأصل قاسية بعيدة كل البعد عما تظهره.
أبو عبد الرحمن، يعني إحنا ملناش خاطر أن الوقت ينتهي، لكن دائما ما بعرف معك الوقت ينتهي سريعا، وهذا يعني صراحة السؤال هذا حسألك إياه المرة الجاية لما تكون عندي، ليش الوقت معك بنتي سريع؟ هل هذا له علاقة بقسوة القلب يا شيخ فادي أو رقة القلب؟
والله أنا مش عارف، نسأل الله عز وجل أن لا يفضحنا.
هنا يعني احنا انتهى وقتنا، لكن اذكر هنا ان يعني ما ورد عن ام المؤمنين عائشة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد التعاهد لقلبه يداويه ويصلحه. قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو دعوات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر يدعو بها: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قالت: فقلت: يا رسول الله، إنك تكثر تدعو بهذا الدعاء. فقال: إن قلب الآدمي بين أصبعين من أصابع الله عز وجل، فإذا شاء أزاغه وإذا شاء أقامه. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. حقيقة يعني احنا سعداء بأنه الشيخ فادي انضم لنا وتحدثنا عن هذا الموضوع. أشكرك جدا شيخ فادي، أخونا أبو عبد الرحمن. شكرا جزيلا لك يا أبو عبد الرحمن.
شكرا مرة من كل قلبي. بس قبل ما تنهي شيخنا، أنا بطلب منك أنه بعد حديثنا عن الجنة نتكلم عن مرض القلب والسلامة وسلامة القلب، ويعني ورقته وقسوته.
ناوي تعمل قسطرات على الهوى يعني ولا إيش؟
لا، قلب مفتوح.
لأن حال القلب الفاسد يحتاج إلى قلب مفتوح حتى يتحول إلى قلب صالح. أشكرك أبو عبد الرحمن.
أحمد، وأسأل الله عز وجل أن أجرك كمان مرة. أنا بالنسبة لبكرة،
لا مش على الهوى، مش على الهوى، مش على الهوى، ما تحدثش على الهوى نرضى عليك، مش على الهوى. أشكرك أبو عبد الرحمن، شكرا جزيلا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. من أشد الأمور التي تقسي القلوب الإعراض عن الذكر. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كالحي والميت. قسوة القلب، القلب الفاسد لا يشعر بالضيق والشدة فقط، أقسى شيء عليه أنه يحرم لذة العبادة ومناجاة الله. لذلك ما أجمل أن نقف نعيد صياغة قلوبنا، أن نقف نرقق قلوبنا بالمداومة على الذكر. فالله تعالى يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. رجل شكى إلى الحسن قساوة قلبه، فقال له أو دله على الذكر. المحافظة على الفرائض، سؤال الله الهداية، تحري الحلال في الكسب والأمان، الإكثار من النوافل والطاعات، الجود والإحسان على الخلق، وتذكر الموت وزيارة القبور، والحرص على العلم ومجالسة العلماء، الإكثار من التوبة والاستغفار، النظر في سير العلماء وصحبة الصالحين. قال جعفر بن سليمان: كنت إذا وجدت من قلبي قسوة غدوت فنظرت إلى وجه محمد بن واسع. الزهد في الدنيا، الزهد في الدنيا والتأمل في قصرها وتغير أحوالها، والرغبة فيما عند الله عز وجل من النعيم، زيارة المرضى، مشاهدة المحتضرين والاتعاظ بحالهم، الإكثار من تلاوة القرآن. كثيرة هي الأمور التي يمكن من خلالها أن نصلح ونعالج قسوة القلب، كثيرة. لكن السؤال: هل نسعى نحن نحو هذه الأمور، ولا نفرط فيها ونعرض عنها ونجاهر بالمعاصي. هذه تساؤلات يجب أن نسألها كل وقت وكل حين. كم مرة الواحد فينا يقف أمام المرآة ليمشط شعره، برش عطره، يرتب هندامه؟ يا أخي اقف مرة واحدة أمام المرآة تفحص فيها قلبك، اقف مرة بين يدي الله في ركعتين تفحص فيها قلبك، اتلو القرآن حاول أن تخشع وتتفحص فيها قلبك، زور المقبرة تفحص فيها قلبك، وإلا إلى متى؟ إلى متى؟ أختم بقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقول الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
وحربا على النفس رح تعتقوب، فلو جئت مشيا أتاك ركوب، وكسر الفؤاد بلطف جبر، وكسر الفؤاد بلطف جبر. أخي هل يتاح إليك الوقوف، وضحت خطاياك فوق الألوف، وحولك كدنا دراها تطوف، فيا ليتها جمعها تغتفى. وما
في نهاية هذه الحلقة أو هذا اللقاء اللي أحببنا أن يكون في سهرتنا على ضوء القمر في هذا اليوم الجميل اللي تحدثنا فيه عن قسوة القلوب، أحبابنا لا تغرنكم الحياة الدنيا، كم أخطأنا وكم أذنبنا، ليس فينا ملاك، أخطأنا كثيرا وأذنبنا كثيرا، لكن أما آن لنا أن نقف طويلا لنقول لقلوبنا ألا بذكر الله تطمئن أيها القلب. أشكركم في نهاية هذه الحلقة وزميلي المبدع من الهندسة معنا محمود المقيد، في أمان ورعاية الله.